أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا المرات السابقة في شروط وجوب الحج أو النسك عموما، والأركان، أركان الحج وأركان العمرة، والواجبات في الحج والعمرة، والمندوبات أو سنن السنن. وقلنا بالنسبة للحج أن المبيت بمزدلفة واجب، وهو ذكره في السنن، والأصح أنه المعتمد أنه واجب، مذكور في السنن والأصح أنه واجب. وأيضا في المبيت منى أنه سنة، ذكرونا السنن وهو الأصح أنه المعتمد أنه واجب. وأيضا طواف الوداع ذكره في السنن والأصح أنه واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين. قال الشارح: ويتجرد الرجل حتما أي وجوبا، كما في شرح المهذب عند الإحرام من المخيط من الثياب، وعن منسوجها وعن معقودها وعن غير الثياب من خف ونعل، ويلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين وإلا فنظيفين. قال: يتجرد الرجل حتما أي وجوبا، كما في شرح المهذب عند الإحرام أي قبل الإحرام، فما يكونش محرم، يعني ما يحرمش وهو بيلبس بدون مخيط، لا، يجب أن يتجرد أولا من المخيط والمحيط وبعدين يحرم. وتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب عند الإحرام من المخيط من الثياب، وعن منسوجها وعن معقودها. معقود يعني بزرار يزرر السوق، ما ينفعش، البشاكير لا تزرر، لكن صنعوها الآن فيها كباسين جائز، يعني جازها بعض العلماء. وعن غير الثياب، العبرة في أن ما يكونش الثوب مخيط فيه جيوب مثلا، فالجيوب فيها خياطة، لكن لو أن طرف الثوب مخيط جائز، خلاص، اللي هي أطراف الثوب اللي هو الرداء أو الإزار مخيط جائز. أن كمان الثوب لا يكون محيط زي السروال محيط برجل، وجزء تاني من السروال محيط بالرجل، القميص يبقى الكم محيط باليد، ده كله غير جائز. إنما لكن هو محيط، بمعنى انه محيط ان بلبس البشكير الاعلى او الازار الرداء على كتافي، هو محاط بي، ويجوز ان هو يكون طويل جدا ولفه لفتين علي، لكن ما يكونش لي اكمام ادخل ايدي فيه. وعن معقودها قلنا اللي هو مثل الازرار، وعن غير الثياب من خف ونعل، يبقى لا يلبس خف ولا يلبس نعل، فإذا لم يجد إلا الخف والنعل فليقطعه من أسفل العقب والكعبين، يظهر العقب والكعبين. ويلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين وإلا فنظيفين. يجوز أن الإزار والرداء يكون أي لون، ها كما قلنا، لكن الأفضل الأبيض، وأيضا للمرأة الأبيض الأفضل الأبيض في الإحرام، الأبيض السميك، وإلا فنظيفين يعني مغسولين. قال فصل، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في محرمات الإحرام. ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر وحلقه، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. دي محرمات الإحرام. قال: ويحرم على المحرم. فصل في أحكام محرمات الإحرام. أثناء تلبسه بالإحرام لا يجوز له أن يفعل تلك المحرمات، فهي محرمات عليه وتوجب الدماء. وهي ما يحرم بسبب الإحرام، يعني سبب تحريم هذه الأشياء الإحرام، لكن هي فيما سوى ذلك هي حلال، ماشي، من غير إحرام هي حلال. ويحرم على المحرمين 10 أشياء ما ذكرش فيها إيه تحليل المحرم. ولو كان تحليل المحرم من المحرم حرام لذكر في المحرمات. أحدها لبس المخيط كقميص وقباء وخف، ولبس المنسوج كدرع أو المعقود كلبد في جميع بدنه، إلا هو ما يحيط بجزء من البدن خلاص، لكن لو أتى بثوب كبير وأحاط ببدنه جاهز مفيش حاجة. وخلي بالك هنا اللبس هو اللي حرام، بمعنى إيه؟ الدنيا كانت ساعة ومعايا عباية صوف، قمت أنا قالب العباية ومتغطي بيها زي إيه؟ البطانية كده، يجوز. المهم إن أنا ولو حطيت حتى إن كتاف العباية على كتافي كده هو، لكن ما دخلتش إيدي فيها في كمامها، يبقى جائز. أتغطى بيها، ها؟ ألبسها، أتدفى بيها، لكن ما دخلش إيدي في كم العباءة. لو دخلت إيدي في كم العباءة وجد دم، إذا لم أخلعها سريعا يعني. دخل في كم العباءة وهكذا، يجوز لأن الإنسان يتغطى بملاءة في الحر، يتغطى ببطانية في الشتاء، ها؟ لكن المحرم يراعي أنه لا يغطي رأسه، والمرأة تراعي ألا تغطي وجهها. والثاني طيب لبس المخيط كقميص وقباء وخف، ولبس قلنا الخف لما يجد خف يبقى إيه يقطع من الكعبين بشرط الكعب والعقب يظهر، ولبس المنسوج كالدرع ها أو المعقود كاللبدي في جميع بدنه. والثاني أي من محرمات الإحرام تغطية الرأس أو بعضها من الرجل بما يعد ساترا كعمامة وطين، فإن لم يعد ساترا لم تضر، كوضع يده على بعض رأسه وكانغماسه في ماء واستضلاله بمحمل وإن مس رأسه. طيب يبقى إيه؟ خلي بالك إن المقصود إيه؟ أن لا يباشر الغطاء الرأس، واضح؟ إلا في مسألة المحمل دي، يعني لو هو ماسك شمسية مفيش ضرر، طب هو قرب الشمسية من رأسه كده شوية مفيش ضرر، مفيش حرج. العيال لما يلبس قلنصور عمامة يلبس الأشياء اللي هي معتادة لغطاء الرأس. والثاني تغطية الرأس أو بعضها من الرجل بما يعد ساترا، أي ساترا عرفا، واضح؟ عشان إيه؟ ساترا عرفا كعمامة وطين، فإن لم يعد ساترا لم تضر، كوضع يده على بعض رأسه وكانغماسه في ماء واستضلاله بمحمل. محمل يعني إيه؟ الناقة فيها محمل وهو بيستظل في ظل المحمل اللي حمله الناقة ده، ها؟ أي ما يوضع من شيء ينام فوقه أو هودج أو ما إلى ذلك. وإن مس رأسه ما يضرش. وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة بما يعد ساترا، خلاص، وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة بما يعد ساترا للأحاديث الواردة في ذلك، وهي ظاهرة نص الشافعية أن ستر الوجه ستر الوجه المرأة كتغطية رأس الرجل فهو يوجب الدم. إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. واحد يقول لك ما فيش حديث خالص فيه النقاب ده، هو إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، العبرة بثبوت الشرع والحديث صحيح. طيب ويجب عليها وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة بما يعد ساترا، ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها. طيب يبقى المرأة ما تلبس، يجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، ستر الرأس واجب على المرأة، وغسل الوجه في الوضوء واجب على المرأة، الاثنين ضد بعض. بمعنى ايه؟ مع ستر الرأس هعمل ما لا بد، الواجب الذي لا بد منه مع الواجب، الواجب ستر الرأس، ها؟ والقاعدة بتقول ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فيجب عليها مع ان تستر جزء من الوجه مع الرأس، خلاص، من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو وجه. طب وفي غسل الوجه عليها أن تشرح في جزء من الرأس، خلاص من باب ما لا يتم الوجه يجب إلا به، هو غسل الوجه فهو واجب تشرح في جزء من الرأس، فالاثنين عكس بعض، إن هي بتستر بتزود وتاخد جزء من الوجه، ده المعنى هنا ماشي. ولها ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، من باب ما لا يتم الوجه إلا به فهو واجب. ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها بشرط ألا يمس وجهها، يعني تسدل حاجة اسمها بيشة، هذه اللي هي الشفافة، فتسدل تعملها طبقة أو طبقتين وتسدلها بس بالأمام، تلبس كاب كاب كده زي بتاع اللعيبة ده وتسدلها من أمام بشرط ألا تمس وجهها. ونجد أهل ماليزيا وإندونيسيا يعني بيفعلوا ذلك في الحرف، فهذه يعني من العلم نعم عند الشافعية، لأنه لو لمس وجهها واستدام لوجب الدم، خلافا للسادة الأحناف. السادة الأحناف عندهم مذهب المتأخرين ومذهب المتقدمين، مذهب المتقدمين الإسدال أيضا ولو مس وجهها لا يضر، بمعنى الإسدال يكون أن ترخي من فوق رأسها، فوق رأسها كأنها تخيط الـ هذا الستار من فوق رأسها وتسدل أمامها مش من تحت، من تحت نقاب عند الحنابلة المتقدمين لا تلبس النقاب، إنما تسدل من فوق رأسها، خلاص. عند المتأخرين أجازوا أيضا إيه النقاب، لكن عند المتقدمين في كتبهم قالوا لا تسدل من فوق فقط ولا تلبس من تحت، تلبس من تحت النقاب ولبس من تحت فوق، لكن الإسدال من فوق إلى أسفل فأجازه، أجاز الإسدال من أعلى لأسفل الشافعية بشرط ألا مس وجهها، فإن مس وجهها واستدام وجب دم. الحنابلة أجازوا الإسدال ولو مس وجهها لا حرج عليه، ولو استدامت حتى، بمعنى انه لزق بوجهها وفضل لزق في وجهها، ده معنى استدام. ومتاخر الحنابله يقول انها تلبس النقاب ايضا وهو من اسفل الى اعلى. ويجب عليها ان تستر من وجهها ما لا يتاتى ستر جميع الراس الا به، ولها ان تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبه ونحوها. والخنثى كما قاله القاضي أبو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخيط، أن الخنثى مبني أمره على الاحتياط، ففي الستر هنقول له كالمرء. والخنثى كما قاله القاضي أبو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخيط. وأما الفدية فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب فدية للشك، الخنثى يعني ده الحكم ده للخنثى، بخلاف الرجل إذا ستر رأسه والمرأة إذا سترت وجهها يجب الدم، إذا سترت واستدامت على وجهها أو ستر الرجل رأسه واستدام يجب الدم. لكن أما الفدية فالذي عليه الجمهور ده في مسألة الخنثى أنه إن ستر وجهه أي الخنثى أو رأسه لم تجب الفدية للشك، وإن سترهما وجبت. أما الفدية الأصل براءة الذمة، أنا بألزمه بلبس الثياب بالاحتياط، الخنثى أقول له البس زي المرأة، لكن في احتمال أنه رجل، خلاص. أما الفدية فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أي الخنثى أو رأسه، خلاص ستر وجهه بس أو ستر رأسه بس، لم تجب الفدية للشك. ليه؟ لأن لو ستر وجهه كان وكان ذكر يجوز للوجه الرجل أن يستر وجهه، لكن لا يجوز أن يستر رأسه. طب وإن ستر رأسه ولم يستر وجهه، فدي المرأة إن ستر وجهه أيضا، إن ستر رأسه ها ولم يستر وجهه ها، ده لو كان خنثى ممكن احتمال يكون إيه امرأة فيبقى صحيح ما يجبش عليها. طب وإن ستر وجهه ها ولم يستر رأسه، ممكن الخنثى تكون ايه انثى فيبقى يحرم عليها ستر الوجه، لكن احتمال انها تكون رجل ها فلا نصير الى وجوب الفدية، الفدية للشك، خلاص. رايح ولا تاني؟ رايح. طيب وان سترهما اي الوجه والرأس وجب الفدية، لان عمل المحرم على الرجال والنساء ستر وجهه ورأسه، يبقى عمل ايه الخنثى ده الواجب اللي هو ايه الذي يجب كشفه على الرجال والنساء فيبقى إيه؟ يجب عليه الدم. والثالث اللي هو من المحرمات ترجيل أي تسريح الشعر، كذا عداه المصنف من المحرمات، لكن الذي في شرح المهذب أنه مكروه. وكذا حك الشعر بالظفر، يبقى تسريح الشعر ده مكروه إلا لو تيقن أنه هو بيسرح الشعر هينتزع شعر، يخلعه من جذور من جذر الشعر، فعند ذلك يبقى حرام. يبقى لأن التسريح ليس من العادة أن ينتزع به الشعر القوي، اللي شعره قوي بالتسريح المعتاد لا ينتزع الشعر خلاص، إلا لو كان ملبك، ملبك يبقى أحرم عليه عشان إيه؟ أكيد في التسريح هينتزع خلاص. فالمقصود التسريح هنا يبقى يقسم إلى أقسام، إن كان بالتسريح الشعر وترجيله ينتتف الشعر، يحصل انتتاف للشعر نزعه من جذره، يبقى حرام ما يسرحوش. طب وإذا كان ما يحصلش كده وبعدين هو بيتساقط لوحده فده المتساقط، يبقى جائز مع الكراهة دي. وكان حلق الشعر بالظفر كما قلنا. والرابع من المحرمات حلق الشعر أي الشعر أو نتفه أو إحراقه، والمراد إزالته بأي طريق كان ولو ناسيا. فعند الشافعي لا يميز بين الناسي وبين الجاهل وبين العالم، كله يجب عليه الدم في حلق الشعر. وفي الحلق يجب فيه الدم سواء كان ناسي أو عامد، لأنه ارتكاب محذور بخلاف تقليم الأظفار، ده في نوع من إيه أو الطيب، ده لو كان ناسي لا حرج عليه، لا عليه فدية ولا أي دم. والخامس تقليم الأظفار أي إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غيره، قص الأظفار يعني، إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم وتأذى به فله إزالة المنكسر فقط، فيه ترفه، اللي فيه ترفه يتسامح فيه بالجهل أو بالنسيان، لكن اللي فيه ارتكاب محظور زي حلق الشعر أو تقصيره ده يغلب عليه ارتكاب محظور فيجب الدم ولو ناسيا أو جاهلا وهكذا. السادة الحنابلة عندهم كل ده طالما عن نسيان او عن جهل جاء ما فيهوش دم خلاص، عن نسيان او جهل. وايضا عندهم المحرم لو خلع ثيابه ولبس المخيط والمحيط قبل ان يحلق ها ما عليهوش دم، يعمل ايه؟ يروح بسرعه يلبس البشاكير تاني ويحلق او يقصر وليس عليه دم طالما انه عن نسيان او جهل، لكن عند الشافعيه فيها الدم. والسادس الطيب أي استعماله قصدا بما يقصد منه رائحة الطيب، نحو مسك وكافور في ثوب، بأن يلصقه به على وجهه على الوجه المعتاد في استعماله وفي بدنه ظاهره أو باطنه كأكله الطيب. ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه رجلا أو امرأة أو امرأة، أخشى كان أو لا، وخرج به بقصدا ما لو ألقت عليه الريح طيبا أو أكره على استعماله أو جهل تحريمه أو نسي أنه محرم فإنه لفدية عليه. قلنا الأمر فيه تنزه وتطيب ما فيهوش دم، فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجب. السادس الطيب، الطيب هو ما يستخدم في البدن، والدهن ما يستخدم في الرأس، يبقى للشعر الدهن والطيب للبدن، وكل ما يتطيب به بقى أي استعماله قصدا عامدا عارف بما يقصد منه رائحة الطيب. طب ده هو واحد بياكل تفاح فبقى ريحته تفاح كله ولا حاجة لأنه ما قصدش التطيب، كان التفاحة وريحتها فواحة كده خلاص ده حرج، كان موز وريحته حلوة كده طالعة حاجة تجوع يعني فإيه لا حرج لأنه لم يقصد التطيب، وإن هذا من عادته كده، ولا إزاي هنزرع تفاح من غير ريحة التفاح خلاص. استعماله قصدا بما يقصد منه رائحة الطيب، نحو مسك وكافور في ثوبه، استعماله في الثوب أو في البدن، فلو تطيب في ثوبه وجب الدم، ولو تطيب في بدنه وجب الدم. ولذلك يندب للإنسان قبل إحرامه كما سيأتي، مش عارف يشرحها ولا لا، يندب قبل الإحرام أن يتطيب في بدنه ولا يتطيب في ثوبه، ها؟ ويلبس البشاكين بس خلاص، ما يحطش طيب تاني. كمان الطيب كان زمان دهن، حاجة دهنية كده يعملها. لقد رأيت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، سيدة عائشة تقول كده، وكنت أرى وبيص الطيب في نفرق رأسه، إن الطيب ده عامل زي حاجة زي الدهن كده، زي الشمع توضع على الشعر، واضح؟ وبيص المسك في مفرق رأسه، مادة سميكة القوام، غليظة القوام، وقد تحيل كمان وصول الماء للبشرة. طيب. يبقى يندب في بدنه قبل الإحرام لا في ثوبه. طيب لو حط طيب على ثوبه وخلعه بعد كده بعد الإحرام، يحرم عليه إن هو يلبسه مرة ثانية. ولذلك يقول لي تطيب، يندب التطيب في البدن لا في الثوب. خلاص؟ فلو حط طيب على الثوب ماشي، طول ما هو حاطه لسه على الإحرام أول مرة ماشي. طب قلع الثوب ده يحرم هو يلبسه تاني إزارا أو رداء طالما أنه طيب، لأنه أصبح مطيبا. لكن لو تفوح واستروح برائحة الطيب اللي في البدن لا يضر، بأن يلصقه أي الطيب به على الثوب أي أو البدن على الوجه المعتاد، لو تطيب على الوجه المعتاد في البدن أو الثوب، على الوجه المعتاد في استعماله وفي بدنه ظاهره أو باطنه، كأكله الطيب، راح واكل طيب شوية، لا قطعة مسك راح واكلها، ما هو المسك ساعات بيبقى قطع، المسك اللي هو دلوقتي كان قطع في السعودية كده مكعبات. ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه رجلا أو امرأة، يعني حتى لو امرأة تطيبت يبقى يجب عليها الدم. أخشم بمعنى فقد حاسة الشم، الأخشم هو الذي فقد حاسة الشم، خلاص؟ كان أو لا، لأن العبرة بالتطيب وليس العبرة بأنه هيشم ولا لا. وخرج بقصدا، كلمة استعمال وقصدا، ما لو ألقت عليه الريح طيبا أو ترامى إليه، خلاص؟ أو أكره على استعماله، أو جهل تحريمه، أو نسي أنه محرم، فإنه لا فدية عليه. يبقى عليه الفدية، في فرق بين الارتكاب المحظور ها وبين الترفع. اللي عليه اللي بيفعل الارتكاب محظور زي قص الشعر حلق الشعر، ده هيجب عليه الفدية الدم، سواء كان نسيا أو ياهلا أو عالما في جميع الصور. لكن اللي هو فيه نوع ترفه زي تقليم الأظفار والطيب يشترط فيه أن يكون عالم عامد مختار، فإن كان ليس عالما أو كان ناسيا أو نسي أنه محرم أو فإنه لا فدية عليه، فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجبت.